قال المؤلف في ذكر الخلاف في صحة الإيمان المقلد في العقائد وعدمها وفي جوازه وعدمه، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر.
نقرأ بعد قليل. نعم.
الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم، وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد، يا ربنا من غير مضطرار من مولانا تفهم ولا تماري، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جزء ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرث ضلال عبد يعتدي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وعدمها وفي جوازه وعدمه، هذا فصل مهم يترتب عليه فرق عظيم بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من جهة، وأيضا حكم عظيم مرتب على جمهور المسلمين من جهة أخرى. وصورة هذه المسألة أن العوام من المسلمين الذين لا يعرفون الأدلة التي بها يقيمون دلالة التوحيد، هل إيمان هؤلاء صحيح من جهة النظر أو ليس بصحيح؟ فجمهور وعامة المتكلمين لا سيما المعتزلة والأشاعرة ذهبوا إلى أن إيمان المقلدين الذين ليس عندهم نظر ولا علم يستطيعون به إقامة الدليل على وحدانية الله أنهم ليسوا بمؤمنين، ولهذا يقولون لا يصح الإيمان في باب لا يصح إيمان المقلد في باب الاعتقاد، ويقولون التقليد واجب أو جائز في غير العقائد. وأما أهل السنة والجماعة فمن حيث المنظور العام فإنهم لم ينظروا إلى هذه المسألة نظرة قدرة المكلف إلى إقامة الدليل، لم ينظروا هل المكلف قادر على إقامة الدليل على وحدانية الله أو لا، وإنما نظروا نظرة الشارع إلى المكلف، هل في قلب هذا المكلف العامي جزم أو لا، بغض النظر عن قدرته عن إقامة الدليل أو عدم قدرته. فأهل السنة والجماعة، وهذا ما جرى عليه إيمان وهذا ما جرى عليه العمل في قبول النبي صلى الله عليه وسلم لإيمان العامة من الخلق ممن كان يسلم من المشركين وغيرهم، فما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده الذين فتحوا البلدان وأدخلوا الإسلام في بلاد الهند والسندي ومصر والشام والبربر حتى وصلوا إلى الأندلس، ما كانوا يسألون العامة عن إقامتهم وعدم إقامة أو عدم إقامتهم لأدلة التوحيد، وإنما يطلبون منهم الجزم في التوحيد واليقين في التوحيد. والجزم واليقين بالشيء قد يكون بدليل وقد يكون بلا دليل. فمثلا لو أن إنسانا ما عامي في صعيد مصر ولا من الفلاحين في الوجه البحري عنده قطعة أرض ومزرعة، قلت له هذه أرضك، يجزم 100% أن هذه أرضه. لكن لو طلبت منه دليلا يقيمه على أن هذه أرضه، ربما ما يستطيع لعجزه لضعفه. فهل عجزه وضعفه ينفي جزمه؟ الجواب لا ينفي. يقول لك والله أنا ما عندي، أنا ورثت هذا يقينا أرضي. فمتى ما ورث العامي الاعتقاد عن جزم فإنه يقبل، بغض النظر هل هو قادر على إقامة الدليل على ألوهية الله تبارك وتعالى ووحدانيته أو لا. هذه ليست من المسائل التي خاطبهم الله، خاطب الله تبارك وتعالى به كل مكلف. نعم الله تبارك وتعالى أقام الأدلة والبراهين على ربوبيته وألوهيته وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا مما لا يشك فيه من عنده مسكة من علم، وإنما الكلام الآن في أصل المسألة. فأهل السنة والجماعة يقولون الواجب على المكلفين الجزم في مسائل الدين، لا بد أن تعتقد يقينا لا شك فيه أن الله هو المعبود بحق. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أشهد أنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى، يقينا لا شك فيه ولا ارتياع. هذا هو المهم في المسألة. ترتب على هذه المسألة مسألة أخرى خلافية بين أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة رضوان الله عليهم أهل الأثر، وبين المخالفين لهم ممن تربوا على علم اليونان وفلسفة الهند وفلاسفة حران أو حران من بلاد المجوس وغيرها. وهي ما هي أول واجب يجب على الإنسان أن يخطوه لكي يدرك هذا الواجب؟ فهذه مسألة مرت معنا، وهي مسألة النظر أو الاستدلال أو الشك. فهم يقولون إذا كانت المسألة أن الإيمان لا يصح إلا باستدلال يقيني، قالوا إذن لابد من أن يخطو المكلف الخطوة الأولى الشك ثم النظر ثم الاستدلال. وأهل السنة والجماعة ما خاطبوا الناس بهذا أبداً، ولا ربنا تبارك وتعالى في القرآن خاطب العباد بهذا، بل خاطب الله العباد بما في فطرهم وبما هو مغروس في نفوسهم فأحياها الله تبارك وتعالى، نماها الله تبارك وتعالى. هذه هي صورة المسألة التي ينبغي علينا أن نفهمها. المسألة ما هي مسألة كما يقول بعض الناس اليوم، يقول هذه مسألة كلامية، لا، هي مسألة واقعية. الآن إذا قلنا أن إيمان المقلدين ليس بصحيح، معنى هذا الكلام أننا نحكم بكفر عامة المسلمين عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذه مسألة خطيرة وعظيمة. ولذلك لما نجد في بعض أقوال السلف أنهم يقولون أهل البدع كلهم يرون السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والواحد يستغرب، طيب كيف المعتزل يرون السيف وهم يخرجون؟ كيف الرافض يرون السيف مثلا؟ كيف المرجئة يرون السيف؟ لأن القاعدة الأساسية عندهم أن من خالفهم فليس بمسلم، فليس بمسلم. لذلك هم يقولون الآن، انتبه الآن، نحن مثلا لو سألنا سائل وقال هذا رجل عامي قلد معتزليا، والمعتزلة يقولون بمسائل كفرية، نفيتم التكفير عن المعينين من أئمة المعتزلة لوجود التأويل، ولم تقوموا بكفرهم بأعيانهم إلا من كفره القاضي والحاكم والمفتي في زمانه، ما عدا ذلك تحكمون بأن التأويل مانع من تكفيره. طيب والعوام؟ نقول العوام لأجل تقليدهم ينفى عنهم التكفير. لاحظوا الآن هذه المسألة مهمة. أما هم يقولون التقليد ممنوع في باب الاعتقاد، فإذا يكفرون من خالفهم من أهل السنة ويكفرون عامة المسلمين تبعا. فالمسألة خطيرة أيها الأخوة. ولذلك المتأمل في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يستيقن أنه عليه الصلاة والسلام ما طالب المشركين بأن يقيموا الأدلة على البراهين، بل خاطب ما في فطرهم، خاطب ما في نفوسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد عمران، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن إن شاء الله، قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال ستة، أو قال سبعة، واحدا في السماء وستة في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له شد الأدلة على من تعبده في السماء، قال من لرغبائك ورهبائك؟ وقت الشدة تلجأ إلى من؟ تلجأ إلى هذا الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؟ ولو جاءه العدو وأراد أن يحطمه ما استطاع أن يحرك قدما؟ قال من لرغبائك ورهبائك؟ ماذا قال؟ الذي في السماء. فقال إذن يا حسين فدع الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فتأملوا معي كيفية مخاطبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لنفس هذا الرجل الكبير المسن، كيف خاطبه. والله جل وعلا في القرآن يخاطبنا بنفس هذه الطريقة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية فيها الأمر بالعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك، ولا لا؟ أول نداء، صح؟ أول نداء وأول أمر، ترى أول نداء وأول أمر وأول نهي في القرآن الكريم لعامة الخلق. وفيه ذكر ماذا؟ يسميه علماء الكلام، يسمون هذه الطريقة في الخطاب عياذا بالله يسمونها الطريقة الخطابية. عليكم السلام ورحمة الله. الطريقة الخطابية الشعرية، يعني أنها تخاطب شعور الناس، تخاطب الضمائر النفوس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض، إلى آخر الآية. أمر أفهمه كل إنسان. لا، المتكلمون يقولون لا بد من إقامة البراهين على ألوهية الله حتى يصح الإيمان، ومن لم يقدر على ذلك لا يصح إيمانه. ويذكرون من أدلة ذلك دلالة التمانع مثلا، دلالة التمانع مذكورة في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن دليل التمانع الوارد في القرآن لم يذكره الله لأجل إقامة الربوبية، وهذه من أخطاء المتكلمين في فهمهم لمنطوق القرآن. هل الله عز وجل قال لو كان فيهما رب إلا الله لفسدتا؟ لا، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالآية هذه ذكر الله فيها دلالة التمانع لإثبات الألوهية، وهم غابوا وغاب ذهنهم عن قضية عظيمة وهي قضية الألوهية. فنحن نتبع القرآن ونتبع السنة في طريقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونقول إن من آمن وأسلم أو كان مسلما بالولادة وعنده اليقين والجزم يكفينا هذا في مسائل التوحيد، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك. أما إقامة البراهين أو القدرة على إقامة البراهين على وحدانية الله وألوهية الله وربوبية الله، فهذه من أعمال العلماء، هذه من وظائف العلماء، وليست هي من وظائف عامة الخلق. ولا يجوز أن نجعل وظيفة العالم لكل الخلق، لا يجوز للإنسان أن ينزل نفسه منزلة القاضي. بعض الناس ما عنده شغل إلا إيش، هو في بيته جالس أو على منبره ما عنده شغل إلا فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق. ليش؟ هل أنت قاضي؟ الله عفاك، الله جل وعلا لم يبتليك، فاحمد الله جل في علاه أن عافاك ولم يجعلك قاضيا، لم يجعلك حاكما، لم يجعلك نعم حذر من الكفر ومن الضلال ومن البدع ومن الفسوق، لكن أن تحكم على الناس بأعيانهم وأنت لم ترهم، وربما لم تسمع مقالاتهم إلا من جهة واحدة ولم تسمع من الجهة الأخرى. لو كنت قاضيا لما جاز لك الحكم عليه بأنه ضال ومبتدع إلا أن تسمع منه، ولا لا؟ فكيف الآن أنت تحكم عليه وأنت لم تسمع إلا ربما من خصمه؟ فهذه قضايا أيها الإخوة، قضية أن إيمان المقلدين إيمان لا يصح، هذا لم يقل به أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبع التابعين، لكن الجميع الصحابة والتابعون ومن بعدهم كلهم ينصون على أن الإيمان لا بد فيه من الجزم واليقين، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لا بد، هذا الذي نريد، جزم في الإيمان. أما الشك في الإيمان فهذه جعلها الله من صفات المنافقين، قال الله تعالى عنهم فهم في ريبهم يترددون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي في القبر، قال فيأتيه ملكان فيقولان له، للكافر أو المنافق أو المرتاب، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ تأملوا الآن اللفظة الواردة في سنن أبي داود وغيرها. قال الرجل إن ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فيقال له أليس هو رسول الله؟ قال نعم، سمعت الناس يقولون ذلك. لاحظ الآن الظن كيف أضره. فنحن نقول الجزم واليقين في مسائل الإيمان والتوحيد أمر لا بد منه. قال رحمه الله وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتمه. كما ذكرت، إذا كان المقصود به منع التقليد في الجزم نقول نعم، لا يجوز الإنسان يقول أنا أجزم بأن الدين حق لأن أبي مسلم، لا، هذا لا يقبل. بل لابد أن تقول أنا أجزم أن هذا الدين حق لأنه ظهر وجلى وواضح وبين كذلك، هذا أمر لابد منه. فرق بين المسألتين. أما كونه لا يستطيع إقامة الدليل على هذا الجزم هذا لا يضره. قال وكل ما يطلب فيه الجزم، هي مسائل اعتقاد، لأن مسائل اعتقاد لا يصح فيها إلا الجزم. ولذلك أيها الإخوة، مسائل الاعتقاد لا تقبل القسمة. يعني ما يأتي إنسان أشعري ويقول أو ما تريدي أو كلابي أو معتزلي ويقول والله كلنا على الخير، غير ممكن هذا، لأن مسائل الاعتقاد ما يمكن فيها تناقض. مسائل الاعتقاد لا يمكن أن يكون السالب والموجب كلاهما على الحق، ما يمكن. لأن الجزم لا بد في مسائل الاعتقاد باتفاق الجميع، باتفاقهم واتفاقنا. كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. نعم، يمنع التقليد في مسائل الاعتقاد، يمنع التقليد أي يمنع أن يقول الرجل إني مؤمن لأن أبي مؤمن، هذا لا يصح. لماذا أنت مؤمن؟ لأني أرى أن هذا هو الإيمان، لأني أجزم أن هذا هو الإيمان، هذا هو الواجب على الإنسان أن يعتقده. في مسائل الفقه نعم، يقول الإنسان لماذا أنت تفعل كذا؟ يقول والله أنا أقلد شيخي وشيخي شافعي مثلا، أنا أقلد شيخي وشيخي حنفي، هذا يقبل لأن ليس عنده أهلية لأن يجتهد. أما في مسائل الاعتقاد فلا يصح أن يكون الإنسان على جزم من صحة جزم أبيه، لا، لابد أن يكون على جزم مبني على اعتقاد عنده، وهذه مسألة مهمة. قال رحمه الله لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. نعم، هذا ما في كلام أنه لا يكتفى بالظن في مسائل الاعتقاد، لا يكتفى بالظن في مسائل الاعتقاد. ولهذا أيها الإخوة، هذه المسألة تقريرها تقريرها مسلم بها، تطبيقها فيها نزاع. لا يكتفى بالظن لأصحاب العقول، لذي الحجة أصحاب العقول في قول أهل الفن، أي في قول المتكلمين في باب الاعتقاد، أهل الفن يعني المتكلمين في باب الاعتقاد. لا يكتفى بالظن. لماذا لا يكتفى بالظن؟ لأنه يخالف الجزم، والاعتقاد لا بد فيه من الجزم، وهذا الظن هو الذي حمل المنافقين على ما حملهم عليه من النفاق عياذا بالله تبارك وتعالى. فلا بد للإنسان أن لا يكتفي بالظن في أبواب الاعتقاد، بل لا بد فيه أن يكون جازما. لكن هذا من حيث التقرير. طيب من حيث التطبيق ما الذي ترتب عليه؟ ترتب عليه أن المعتزلة والماتريدية والأشاعرة وغيرهم يقولون بناء عليه لا يجوز، ما دام المسألة مسائل اعتقاد، مسائل جزمية، مسائل يقينية، لا يجوز أن تكون الوسائل المؤدية إليها إلا وسائل إيش؟ يقينية. معنى هذا الكلام أنهم لا يرون الاستدلال بالمظنونات في باب الاعتقادات، وبناء عليه قالوا إن الأدلة الواردة النقلية من حيث الورود ينقسم إلى قسمين، أدلة متواترة وأدلة أحد. قالوا الأدلة المتواترة يجوز الاستدلال بها في باب الاعتقادات، والأدلة التي هي أحد وهي مظنونات لا يجوز الاستدلال بها من حيث الأحد. تأملوا تقريراتهم. ثم لما نظرنا إلى الأدلة التي قالوا عنها إنها متواترة مثل القرآن والأحاديث التي تواترت، قالوا هي أيضا منقسمة إلى قسمين، متواترة يا جماعة، قالوا منقسمة إلى قسمين، ظنية الدلالة وقطعية الدلالة. فبهذه الطريقة تأملوا مع أنهم جعلوا الواردة في هذا الباب، جعلوا النصوص الواردة منقسمة إلى قسمين، ظنية طرحوها، متواترة أبقوها، المتواترة قسموها إلى قسمين، ظنية طرحوها، قطعية. يقينية قطعية أبقوها. ما هي القطعية؟ كل قوم عنده القطعي ما يفهمه هو. ولذلك المعتزلي المنكر للقدر يقول القطعي عندي أدلة نفي القدر، والأشعري الجبري يقول القطعي عندي إثبات الجبر مثلا. فلذلك يا الإخوة المسألة هذه بنيت عليها مسائل أخرى. طيب الآن سؤال مهم جدا، من الذي قال إن الأدلة الظنية إذا تواترت لا تؤدي إلى اليقين؟ من الذي قال هذا الكلام؟ هذا الكلام في نفسه خطأ، عقلا خطأ. كيف خطأ؟ أنا أقول لكم، لا، لو أن إنسانا لا يعرف الطريق إلى الوفرة إلى هذا المكان، قد اتصل عليك وقال لك، قل له أنت وين؟ قال والله أظن في المكان الفلاني. طيب ما يخالف، أنت أظن أمشي سيدة، أظن أني في المكان، طيب أمشي سيدة، أظن 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 بالظن وصلت هنا. الآن يقينا هو في الوفرة ولا فيها شك؟ طيب أي شيء وصلته؟ بالظن. فليس كل مظنون يوصل إلى، لا يوصل إلى اليقين، هذا غلط، تقرير عقلي غلط. لذلك شيخ الإسلام رد هذه المسألة أولا. ثم يقال لهؤلاء إن قولكم إن الأدلة الظنية لا يستدل بها في باب الجزم في باب الإيمان والاعتقاد، لو سلمنا لكم ماذا تقصدون بالأدلة اليقينية الظنية؟ قالوا كل خبر لم يبلغ مبلغ المتواتر. طيب احنا عندنا كما قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله الشارزوري في كتابه علوم الحديث، قال ما رواه البخاري ومسلم قد جاوز القنطرة. خلاص الأمة متفق على ما فيها إلا ألفاظ يسيرة، أحاديث معدودة، انتقدها الدارقطني وانتقدها غيره، يعني مبلغها كلها ما تتجاوز 120 حديث من أكثر من 12 ألف حديث بالمكرر، صح ولا لا؟ طيب الآن هذا عندنا جزم، ولهذا قال غير واحد من أهل العلم ومنهم أبو إسحاق الشيرازي وغيره والإسرائيلي، ولو أن رجلا حلف أن كل ما في الصحيحين، حلف بالطلاق أن كل ما في الصحيحين ثابت لم يحنث ولم يقع طلاقه، لأن هذا عندنا جزم. فأنتم تقولون هذه ظنية، نحن لا نقول أنها ظنية. ثم أنتم تقولون إن الأدلة المتواترة ظنية الدلالة، كما يقول الرازي في كتابه أساس التقديس، يقول إن حتى نصل إلى قطعية دلالة المقطوع، قطعية دلالة المقطوع يعني المتواتر يعني قصدا، حتى نصل إلى قطعية دلالة المقطوع لابد فيها من مقدمات لفظية معروفة ولا يمكن الوصول إليها البتة. فعلمنا أن الوصول إلى اليقينيات من جهة المنقولات ممتنع. سبحان الله. إذن ما يمكن أن نصل إلى اليقين بدلالة القرآن ولا بدلالة السنة، هذه مصيبة. ولذلك أبو حامد الغزالي يعني أشكل عليه هذا الأمر كلام المتكلمين أن هذه الأدلة ظنية من حيث الورود، والقطعي منها من حيث الورود ظني الدلالة، وقطعي الدلالة منه كل طائفة تدعي أنها قطعية. فأشكل عليه هذا الأمر، فقال رحمه الله بكلام عجيب لم يسبقه إليه أحد، قال: إذا لم تجد اليقين من جهة الدلالات النفضية فليس إلا أن ترجع إلى الذوق والوجد. وهذا أعجب وأعجب، أعجب وأعجب. ذوق من ووجد من؟ كل واحد عنده ذوق، كل واحد عنده وجد. البوذي يجد ذوق، يجد وجد. هذا كلام عظيم يا أخوان، ما نتكلم عن فراغ، نتكلم عن شيء واقعي.
ممكن فضلك يقصد الذوق أهل التخصص، مش أي حد.
ماشي، ذوق أهل التخصص، أهل التخصص ما يخالف، جزاك الله خير.
أهل الذكر.
ممتاز. إذا كان ذوق أهل التخصص، كل طائفة الشاذلية تقول نحن أهل التخصص، والأحمدية تقول نحن أهل التخصص، والرفاعية تقول نحن أهل التخصص. من الآن؟
مش أصحاب الأهواء بقى، يعني إحنا عادين.
مقصودنا بارك الله فيكم أن هذه المسائل هي نراها يسيرة، لكنها والله يا أيها الإخوة مرتب عليها كلام خطير، مرتب عليها كلام خطير. ولذلك أيها الإخوة، القول بأن هذه الأدلة التي وردت قطعية هي ظنية الدلالة، نقول لهم هب أن الأمر كذلك. ما هو القطعية عندكم؟ قالوا العقول، صح؟ طيب عقل من؟ سؤال مهم. عقل من؟ عقل فلسفي؟ ولا عقل المعتزلي؟ ولا عقل صاحب الذوق والوجد؟ ولا عقل المنطقي؟ ولا عقل الأشعري؟ ولا عقل الصحابي؟ عقل من؟
نرجع لأهل السلف.
السلف إذن نرجع إلى فهم السلف، انتهت المشكلة. إذن ليست مسألة عقلية. سؤال آخر مهم جدا الآن، نقول إن دلالة العقل، ها انتبهوا لهذه المقدمة، دلالة العقل فرضا هب جدلا أنها قطعية، كيف تعبر عنها؟ أجيبه: ألا يعبر عنها بالخط رسما أو باللفظ تعبيرا؟ فما زعمته فيما في النصوص القطعية الواردة من أنها ظنية الدلالة، لأنها ألفاظ، والوصول إلى قطعية الألفاظ تحتاج إلى 20 مقدمة، هي موجودة كلها في ألفاظك التي عبرت بها عن دلالة عقلك. بل لفظك ربما الخطأ فيه وارد بخلاف لفظ الشارع الذي لا ينطق عن الهوى. واضح ولا لا؟ فإذا لابد يا أخوة ننتبه لهذه القواعد. لا يستغرب إنسان يقول كيف الرازي يؤلف كتاب اسمه أساس التقديس، ويأتي ابن تيمية ويؤلف كتابين في الرد عليه، لأن مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا. بيان تلبيس الجهمية، هذا كتاب عظيم للرد على هذا التلبيس العظيم الذي يراد منه طرح النصوص عياذا بالله، وكل واحد عنده الدين هو ما يعتقده وما يستحسنه وما يفهمه، خلاص. لا، الدين مثل ما قال الشيخ، الدين هو ما يرجع فيه إلى فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم تبع التابعين، هذا هو الدين. ما لم يكن يومئذ دينا كما قال الإمام مالك رحمه الله فلن يكون اليوم دينا أبدا. قال رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فهمنا إيش المقصود؟ وقيل يكفي الجزم يعني يكفي الجزم في مسائل الاعتقاد بغض النظر عن الاستدلال، يقدر يستدل ما يقدر يستدل ما يهم، المهم في الأمر إيش؟ الجزم. ما دام أنه يجزم بأن الله هو المعبود بحق، وأن محمدا خاتم النبيين،
وأن محمدا خاتم النبيين وأن هذا الدين هو الدين الحق يكفي. هذا المقصود. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هو قال بعض العلماء والصواب أن هذا قول الصحابة والتابعين وتبع التابعين، ليس بينهم خلاف في هذه المسألة. لذلك قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر، ولله الحمد والمنة. هذه نعمة عظيمة. ولذلك لما تسمع كلمة ابن تيمية رحمه الله لما يقول أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق، هذه من علامات رحمتهم، أنهم لا يحكمون على عوام البشر بالكفر لأنهم لا يستطيعون إقامة الأدلة والبراهين على ألوهية الله أو ربوبية الله. لا، يكفي أنهم يجزمون أن الله هو المعبود بحق، يكفي أنه يتشهد شهادة الإسلام بالجزم واليقين. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. ثم انتقل رحمه الله تعالى في الأفعال المخلوقة وتكلم فيها رحمه الله تعالى. وهذه مسألة عظيمة جدا أيها الإخوة، وهي مسألة متعلقة بالقدر. ما المقصود بالأفعال المخلوقة؟ هذا السؤال الأول. المقصود بالأفعال المخلوقة أي أفعال العباد المخلوقة لرب العباد، هذا المقصود. أفعالنا وليس أفعال الرب جل وعلا، فأفعال الرب تبارك وتعالى لا تكون مخلوقة أبدا. الله جل وعلا هو سبحانه فعال لما يريد، وفعله صفته، مفعوله مخلوقه. فرق بين الأمرين. أهل السنة والجماعة ذكرت مرارا وأذكره تكرارا يثبتون ثلاثة أشياء، يقولون الخالق وصفته الخلق ومفعول فعله المخلوق. إذن فاعل وفعل له ومفعول. أما المعتزلة ولا شاعر لا يثبتون إلا شيئين، فاعل ومفعول، خالق ومخلوق، بس ما يثبتون صفة فعل. فإن قالوا فعل يقصدون به المفعول، ولذلك عندهم القرآن هو المقروء، عندهم القرآن هو المقروء، عندهم الله، الله الذي خلق أي مقصود به خلق يعني مخلوقه، ولا يقصدون فعل، وهذا أمر خطير أيضا. لذلك المصنف رحمه الله بوب بابا في الدلالة على الأفعال المخلوقة للعباد، فعلى هذا لا إشكال. أما من فهم ممن شرح هذه المنظومة كشيخنا محمد بن صالح عثيمين وغيره أن مقصود المصنف في الأفعال المخلوقة يعني الأفعال المخلوقة لله، فهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس مراد المصنف، ليس مراد المصنف هو هذا، بل مراد المصنف الأفعال المخلوقة للعباد. لأن الله جل وعلا قد مر معنا أن المصنف يرى أن أفعاله صفات، أن أفعال الله صفات له تبارك وتعالى، مر معنا هذا. ومما يبين هذا المعنى إن شاء الله كلامه رحمه الله قال وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. إذن هو يتكلم عما سوى الله، هو يتكلم الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، هو سبحانه وتعالى الخالق، وما سواه مخلوق. لأن الوجود منقسم إلى قسمين، وجود الله الخالق بأسمائه وصفاته، ووجود المخلوق هو وبأفعاله المخلوقة. المخلوق مخلوق وأفعاله مخلوق. وسائر الأشياء هذا شمل الملائكة كما يقول بعض الشراح من العرش إلى تحت الفرش كله داخل في هذا. غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. هذه مسألة مهمة جدا رحمك الله، وهي مسألة عظيمة، وهي هل الموجودات كلها مخلوقة لله؟ أهل السنة والجماعة قولهم لم يختلف في هذا أبدا، قالوا كل موجود فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. ولكن الفلاسفة زعموا أن الأرواح مخلوقة أزلية، وبين شيخ الإسلام رحمه الله في الصفدية أن أحد أسباب ضلال وكفر المسلم وتكفير المسلمين للفلاسفة أحد أسباب ذلك قولهم بأزلية الأرواح. الأرواح مخلوقة لله تبارك وتعالى، الله خالقها، الله خلقها، كما جاء في حديث النسمة الذي ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير عند قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله أخرج الأرواح في عالم الذر كلها خلقها الله تبارك وتعالى، فالأرواح وما سوى الأرواح والأشباح كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، مخلوقة لربنا من العدم، وهذه خصيصة انتبهوا الآن، من العدم. المخلوقين ربما يصنعون شيئا، لكن هذه تسمى صناعة ولا تسمى خلقا. والفرق بين الخلق والصناعة أن الناس يأخذون مادة موجودة ويشكلونها ويصنعونها، ولذلك الآن الخشب يأخذونها من الشجر، لكن هل يستطيعون هم، انتبهوا الآن، أن يوجدوا شجرا من العدم؟ هذه من خصائص ربنا تبارك وتعالى. الحديد خلقه الله تبارك وتعالى، فهم يأخذون الحديد يصنعون منه السيارة، يصنعون منه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هل يستطيعون أن يوجدوا من العدم مادة الحديد؟ أبدا. يأخذون المكونات الموجودة، مثلا يأخذون الهيدروجين ويأخذون النيتروجين ويكونون منه ماء، لكن هل يستطيعون أن يكونوا ماء بلا هيدروجين ولا بلا نيتروجين؟ ما يستطيعون، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، ما سوى الله لا يستطيع أن يخلق. ولذلك قال الله بكلية مطلقة: الله خالق كل شيء، كل شيء. ومن الأخطاء العظيمة التي نسمعها في كتب الأصوليين أنه ما من عام من خص، هذا كلام غلط. عمومات كثيرة في حق الباري تبارك وتعالى لا يجوز أن نخصها أبدا، الله خالق كل شيء. أما قوله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، هنا فسر بتفسيرين، أحدهما أحسن الخالقين يعني الصانعين، فالله له صنعة يجعل مادة الإنسان من ماء الذي هو المني علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظاما، والعظام إنسانا، هذه صنعته تبارك وتعالى. والإنسان يصنع من الماء شيئا ويصنع من كذا، لكن من أحسن صنعة؟ الله تبارك وتعالى. سنين الآن صار لهم أكثر من سنة 1960 وإلى الآن هم شغالين يبون يسوون ريبوت ولا ريموت، شو اسمه هذا الإنسان الآلي، ريبوت، يريدون أن يصنعوا ريبوت مثل الإنسان يمشي، ما قدروا إلى الآن، عندهم معوقات ومعوقات ما يقدروا. تبارك الله أحسن الخالقين، هذا أحسن تفسير. والتفسير الآخر أن قوله تبارك وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين خرج مخرج، ليس مخرج المقارنة وإنما مخرج الواقع، كقوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ليس معنى نفي الظلم الكبير أنه يظلم صغيرا، لا، ولا يظلم أصلا، لا، ليس على باب المقارنة معناها. إذن تبارك الله أحسن الخالقين ليس من باب المقارنة. قال المصنف رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. من هم؟ قلنا الفلاسفة. الفلاسفة انقسموا إلى قسمين، قسم منهم من زعم أن الأرواح مخلوقة، وأن ما سوى الأرواح، أن الأرواح ليست مخلوقة وأن ما سوى الأرواح مخلوقة، وقسم آخر وهم الفلاسفة الدهرية الذين قالوا، الأولون يسمون بالفلاسفة الإلهية والآخرون الفلاسفة الدهرية، زعموا أن المادة أزلية، أن المادة أزلية. ثم منهم من يقول المادة هي الطبيعة، ومنهم من يقول المادة هي التفاعلات الموجودة الكيماوية وغير ذلك، وغاب عن ذهنهم أن الطبيعة ليست عاقلة، وأن المواد الموجودة ليست عاقلة، وأن التفاعلات الكيماوية ليست عاقلة، فكيف تكون من هذه الجامدات التي لا تعقل أشياء مرتبة منظمة معقولة المعنى مدركة الحكمة؟ هذا مما لا يقوله من يحترم عقله. قال رحمه الله: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة الله تبارك وتعالى يخلق الخلق، هل يخلق الخلق لحاجة أو لاضطرار؟ هذه مسألة متصورة عقليا، أن المصنوعات التي تصنع عند العقلاء، إما أن الناس يصنعون الأشياء، لاحظوا، عبثا، الله نفاها عن نفسه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبي، صح ولا لا؟ إذن نفى العبث عن نفسه سبحانه وتعالى. الآن الصورة الثانية، إما أن يخلق اختيارا لحاجة أو دفعا واضطرارا لحاجة. والله تبارك وتعالى يقول أنتم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله الغني، الغني لا يحتاج إلى شيء. فلما كان غنيا إذا لا يتصور في خلقه أن يكون لحاجة أو أن يكون لاضطرار. وهنا ننتبه إلى ضلالة طائفتين من الطوائف، بل ثلاثة طوائف عظيمة. الطائفة الأولى الفلاسفة الذين زعموا بأن هذه المخلوقات صنعت من الخالق بلا إرادة منه، كما أن أشعة الشمس تخرج من الشمس بلا إرادة من الشمس فتكون لنا النباتات وتفيد لنا درجات الحرارة في مختلف الأرض وفي مختلف الأجواء، هذا من ضلالاتهم. نحن نقول الله جل وعلا يخلق بإرادة سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء. ولذلك أنا دائما أضرب مثل، وكنت سمعته من بعض مشايخ الذين ناظروا الشيوعيين، كان يقول رحمه الله لهم لو كان خلق الله مصنعا لكان الكل سواء. ليش؟ لأن المصنع الحين مصنع اللي يسوي الكوب هذا، لو جبت كوب وكوب ما تستطيع تفرق بينه. لماذا؟ لأن هو مصنع، مصنع يضرب يضرب يخرج نفس الشيء، الملاعق نفس الشيء، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل ماذا قال؟ تأملوا معي، ها، يسقى بماء واحد والطعم ونفضل بعض على بعض في الأكل. طيب الأرحام كلها أرحام، فلماذا هذا أبيض وهذا أسود وهذا أطول وهذا عريض وهذا هذا خلق الله. هذا شيء عظيم ينبغي الإنسان يتنبه لاختلاف الصنعة، دليل على إرادة الخالق جل في علاه. ما هو مقصود أنها تصنع بدون إرادة خلاص، لا، الله جل وعلا يخلق بإرادة. هذه القضية الأولى. القضية الثانية فيها رد على ظلال السبائية سبابة الصحابة وغيرهم الذين يقولون إن الله خلق الخلق لأجل الأئمة، وهذا الضلال هو بين، ليس عليه نور لا من الكتاب ولا من السنة. والفرقة الثالثة التي تقول إن الله خلق الخلق لأجل محمد وأورد صلى الله عليه وسلم وأوردوا لأجل ذلك حديثا مكذوبا لا أصل له، قال لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك. هذا الحديث من وضع الزنادق، يريدون هدم الدين. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. لهم يقولون لا، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق وأردت أن أعرف فخلقت محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يصح يا إخوان، الأول موضوع والثاني من الإسرائيليات، والثاني من الإسرائيليات. والفرق بين الموضوع والإسرائيليات أن الإسرائيليات موجودة في كتب اليهود والنصارى، أما الموضوع فهو من اختلاق الزنادقة يريدون هدم دين الإسلام. فالله تبارك وتعالى يخلق لا لحاجة، وهو جل وعلا يخلق لا عن اضطرار، ولذلك يحيي بلا حاجة ويميت بلا مخافة، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. هنا أحب أن أنبه إلى قضية مهمة جدا، لأن هذه يعني هذا الشطر من البيت وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار رقم 60 يحتمل أقول لو لا أجزم يحتمل أن يكون من المصنف موافقة لقول الأشاعرة، وذلك أن الأشاعرة قالوا إن القول أهل السنة أو قول المخالفين لهم، هم طبعا ما يسمون المخالفين يسمون حشوية أو أهل الحديث، يقول القول أهل الحديث إن الله يخلق لحكمة هذه حاجة، وشنعوا على المعتزلة الذين قالوا إن الله يجب أن يخلق لحكمة. صارت الأقوال عندنا ثلاثة، تأملوا معي في قضية الإيجاب وعدمه. فالمعتزلة يقولون يجب على الله أن يخلق لحكمة، معنى هذا الكلام أن خلقه خلق إيجابي لازمي له، ومن الذي يلزم الله بشيء؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فصار عكسهم أرادوا نفي الإيجاب الأشاعرة، فقالوا الله لا يخلق شيئا لحكمة ولا يجب عليه شيء، يفعل ما يشاء خلاص. أما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا بين القولين، وصدق الله إذ قال عن هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطة مطلقة، يعني عدلا خيارا كما قال ابن عباس. فقالوا إن الله تبارك وتعالى يخلق الخلق لحكمة، ولكن لا يجب عليه سبحانه وتعالى لا خلق شيء، يجب عليه لا خلق شيء، ولا أن نقول لماذا لم يخلق شيئا. لا يستطيع أحد، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، لكنه تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون في أفعاله شيء مناف للحكمة، ولا يمكن أن يوجد الله تبارك وتعالى شيئا هكذا بلا حكمة. فهذه المسألة إذا سموها حاجة، سموها اضطرارا، هذه تسمية من عنده. نحن لا نقول إن الله يخلق لحاجة، لا، نقول إن الله جل وعلا يخلق بلا حاجة، وهو سبحانه وتعالى يخلق متى ما شاء كيف شاء إذا شاء، ولكن خلقه متى كان كيف كان إذا كان فهو مقرون بحكمته تبارك وتعالى. قال لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. نعم، الله جل وعلا نفى ذلك عن نفسه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يتعالى عن العبث، يتعالى عن أن يتصف أن يوصف سبحانه وتعالى بأنه يوجد بلا حكمة. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى، ثم قال أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. هذه مسألة مهمة، وحتى نحرر محل النزاع، إذا تعبتم قولوا لي عشان نقف. هذه المسألة مهمة، فحتى نحرر محل البحث نقول لم يختلف أحد في لا نفاة القدر من المعتزلة ولا الجبرية ولا أهل السنة في أن هناك أفعالا لربنا تبارك وتعالى في مخلوقاته هو خالقه، هذا ما في خلاف، وهي التي تسمى بالأفعال اللا اختيارية. الأفعال إيش؟ مثل لون الإنسان، تاريخ ولادة الإنسان، تاريخ موت الإنسان، هذه أشياء ليس للعبد فيها اختيار، طولك عرضك والأشياء الاضطرارية التي أنت تصاب بها يقولون هذه مخلوقة لله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا الكلام هنا، ليس الحديث ها هنا، الكلام والمسألة الآن في الأفعال الاختيارية التي يفعلها العبد، ما يفعله العبد هل هي مخلوقة لله تبارك وتعالى أو لا. فالمعتزلة نفاة القدر زعموا بأن الأفعال ليست مخلوقة لله عياذا بالله، ضاهوا قول المجوس، المجوس قالوا هناك إلهين عياذا بالله، قالوا إن هناك إلهان، إله للخير وإله للشر عياذا بالله. وهؤلاء يقولون إن الله خالقنا وخالق أفعالنا لا اختيارية، ونحن نخلق أفعالنا الاختيارية. إذا كان العبد يخلق أفعاله لا اختيارية، إذن معناته هناك خالق غير الله، والله جل وعلا يقول هل من خالق غير الله، والله يقول والله خلقكم وما تعملون. أنتم تدرسون اللغة العربية ودرستم اللغة العربية، وما تعملون هذه كلمة ما فسر بتفسيرين، أحدهما أن ما اسم موصول، والله خلقكم والذي تعملونه مخلوق لله تبارك وتعالى. طيب ما الذي كان يصنعه كفار مكة؟ أليسوا كانوا يصنعون بنجارتهم بحدادتهم بصناعتهم أصناما؟ كيف الله جل وعلا يقول لهم الله خلقكم وخلق ما صنعتم إذ لو لم يكن أفعالهم مخلوقة لله تبارك وتعالى؟ أما على القول الثاني وهو الذي رجحه ابن القيم أن ما مصدرية، ما مصدرية، فيكون المعنى والله خلقكم وأعمالكم، كل عمل من أعمالنا مخلوق لله تبارك وتعالى. وهذا يدركه الإنسان، انتبه الآن، لو أن سائلا سألنا وقال لنا كيف يوجد الفعل، كيف يوجد الفعل، أنت الآن سأسأل نفسك كيف توجد فعلا ما، كيف توجد فعلا ما. أي فعل يريد الإنسان أن يجده، أي فعل يريد الإنسان أن يجده لا بد فيه من فاعل. صحيح، الفاعل أنت وأنا وأي إنسان. طيب أن نحن نريد أن نفعل نحتاج إلى ثلاثة أشياء. كم شيء؟ نحتاج إلى ثلاثة أشياء، بغض النظر عن الإرادة والقوة الكامنة الموجودة في الفعل. فمثلا هل نتصور من الجدار فعلا؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست ذات إرادة وذات. طيب هذه مسألة مهمة. الآن أنت الآن أعطاك الله إرادة، أعطاك الله قوة، هذا صحيح، تريد أن تفعل، فأنت تحتاج الآن، تأمل معي، إلى ثلاثة أشياء، غير كونك فاعل، غير كونك قوي، غير كونك مريد. ما هي هذه الأشياء الثلاث؟ الأول، تحتاج إلى الآلة المباشرة للفعل. بدون الآلة المباشرة ما تستطيع. مثلا أنت تريد أن تكتب وأنت كاتب، هل تستطيع أن تكتب بدون قلم؟ طيب فرضا وجدت القلم، تحتاج إلى شيء آخر، الجهة التي تكتب عليها، ها؟ إما أرض تكتب عليه، أو ورقة، أو شجر، ولا لا، أو جلد. كيف تكتب على الهواء؟ لن يقرأه. أراد الإنسان يتكلم، يحتاج إلى آلة. ما هي الآلة؟ اللسان. قطعوا لسانه، كيف سيتكلم؟ بالإشارة، ما يفهم. أراد أن يسمع، يحتاج إلى سمع. أراد أن يبصر، يحتاج إلى آلة، وهي البصر، صح ولا لا؟ طيب، ويحتاج إلى المبصرات، يحتاج إلى المبصرات. لو وجدت تأمل معي، لو وجدت الجهة ولم توجد الآلة، ما ينفع، لا يمكن وجود الفعل. أنت الآن تريد أن تأكل، الآلة موجودة وهي اليد، الطعام غير موجود، كيف تأكل؟ ما يمكن. لذلك يقولون الفعل لا بد له من ثلاثة أشياء: الآلة المباشرة للفعل، والجهة، والأمر الثالث ليس راجعا إليك، راجع إلى الله تبارك وتعالى، وهو انتفاء المانع. انتفاء إيش؟ المانع. يعني إنسان يريد أن يتكلم، الله لا يريد له أن يتكلم، يخلص لسانه، يقدر يتكلم؟ إذن الله نفى الموانع، جعله، لم يجعله خالصا، لم يجد الموانع. أنت تريد أن تأكل، الله جل وعلا لم يريدك أن تأكل، ماذا يفعل؟ يأتي إنسان يمسكك، ما تقدر تأكل، صح ولا لا؟ ماذا تفعل؟ أنت تريد أن تشرب ماء، لا يريدك الله أن تشرب ماء، تغص الماء، الماء العذب الزلال، كيف تغص فيه؟ ربك لم يرد. يحصل هذا. إذن لابد الآن ننتبه، إذا كانت العبد مخلوق لله، قدرته مخلوقة لله، إرادته مخلوقة لله، آلته التي يباشر بها الفعل مخلوقة لله تبارك وتعالى، والجهة التي هي معها تكون الأفعال مخلوقة لله، انتفاء المانع من الله جل وعلا. ولذلك إذا نسب الفعل إليه فهو سبحانه وتعالى الخالق حقيقة، والعبد مباشر، والعبد مباشر. ولهذا قال المصنف رحمه الله: أفعالنا مخلوقة لله، ما في كلام أنها مخلوقة لله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن انتبهوا، عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قال: إن الكلام في القدر أخر لشرار أمتي، ونحن إن شاء الله لسنا منهم، ولا نخوض في القدر إلا بما جاء في الشرع. لا بد أن نعتقد أن الله جل وعلا حينما كلفنا، هل كلف المجانين؟ الله كلف المجانين يا مشايخ؟ لماذا؟ إذن علمنا أنه لما كلفنا أن لنا اختيار. انتبهوا، ليس معناه مجبرين نحن. الذي يقول أننا مجبورون، قل له: إذن لماذا لم يكلف الله المجانين؟ لماذا لم يكلف الله الصبيان؟ ها؟ نعم. إذن معنى هذا الكلام أن الله جل وعلا ما كلف العقلاء البلغاء البالغين، علمنا أنه لما كلف البالغين العقلاء علمنا أن الإرادة مقصودة، لولا الإرادة لما كان التكليف معنى. هل الله كلف الحجر بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج؟ لا. نعم، هي لها نوع عبادة، لكن هذه عبادة العبودية الربوبية وليست عبادة الألوهية. نحن مكلفون بعبادة الألوهية لله تبارك وتعالى، وهي لا تتصور إلا ممن له إرادة. فلذلك المصنف يقول: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. هذه العبارة عبارة الكسب، كثير ما يتردد في الجوهرة وشروحات الجوهرة وفي كتب الأشاعرة، لكن والله ما ندري ما المراد بالكسب. هل الفعل يوجد عند والقدرة توجد قبل وجود الفعل أو عند وجود الفعل أو بعد وجود الفعل؟ هذه يقول أبو الخطاب أو حمد الخطابي رحمه الله يقول: ومما يقال ولا حقيقة عنده تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النضال. هذه الثلاثة تعب الناس أتعب الناس ومن بعدهم ما فهموا إيش معناه، وهم نفسهم لا يفهمون. ولذلك يا إخوة نحن نسأل سؤال: هل كلمة الكسب وردت في قضايا الاعتقاد والجزم؟ الذي جاء في القرآن: بما كسبت أيديكم، صحيح، بما عملت أيديكم، ما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهل يجوز لنا أن نقول أفعالنا مخلوقة لكنها عمل لنا يا الله؟ هل هذا في تفسير؟ ما في تفسير. لذلك التعبير الصحيح أن نقول أفعالنا مخلوقة لله لكننا لنا إرادة واختيار وقدرة في الفعل والترك. فإن قال قائل: كيف يكون الأفعال مخلوقة لله ولنا فيها إرادة؟ نقول: كما أننا نحن مخلوقون لله وجعل الله لنا الإرادة، إيش المشكلة؟ ما في أي إشكال في هذه المسألة. الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق أفعالنا، وهو جل وعلا أعطانا القوة والإرادة، فما في أي إشكال. لذلك نحن نعبر بتعبير القرآن، نقول أفعالنا مخلوقة لله لكنها بإرادتنا، كما قال الله تبارك وتعالى. انتبهوا الآن ماذا يقول أهل السنة والجماعة. يقولون كما جاء في القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء. إذن نثبت مشيئة لأنفسنا كما جاء في القرآن، ونثبت لله المشيئة، ومشيئتنا وإن شئنا ولم يشاء الله لن يكون، ولكن لنا مشيئة، لنا مشيئة في الفعل وفي الترك.
قال: سمحت يا دكتور.
نعم.
مشيئتنا أو إرادتنا هي مستمدة من إرادة الله عز وجل، ليست المشيئة والإرادة بتاعتنا إرادة مطلقة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنا إرادة في فيما نفعل ونكتسبه.
ما اسم الولد؟
محمود.
أبو محمود.
نعم.
يا أبا محمود، نتكلم بما جاء في الكتاب والسنة من الألفاظ أحسن.
نعم.
ما نعرف ما معنى مستمدة، هذه ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة. نقول: إن أفعالنا مخلوقة لله، إرادتنا مخلوقة لله، الله خلقنا وإراداتنا ومشيئاتنا، لولا خلقه لمشيئتنا ما كنا مشايين، كنا كالمجانين أو كنا كالجمادات، لولا خلق الله الإرادة لنا لكنا مثل البهائم، لا نعرف كيف نفكر كيف نختار. نقول: نعم، لنا مشيئة ولنا اختيار، الله أعطاها لنا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ تأمل معي هذه الآية: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أثبت لهم إرادة، والله عز وجل أثبت لنبيه إرادة، قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأثبت لنبيه رميا، ثم أثبت لنفسه رميا، فرمي النبي فعله ورمي الله جل وعلا فعله، وفرق بين الفعلين. فعل العبد، فعل العبد واضح أنه شيء مخلوق لله، وفعل الرب ليس مخلوقا. ولذلك تأمل معي هذه الآية: وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك. يتهمون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل؟ قل كل الآن رد عليه، قل كل بعدها إيش قال؟ هل هذا تناقض؟ أبدا ليس تناقض، لكن الأول فيه رد على المشركين الذين يقولون إن الحسنات من الله وسيئات من العباد. الله يقول: لا، كله بتقديري، قل كل من عند الله. عرفت؟ لكن الحسنات، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، معناها فيه كسب أو عمل كسب كما يقول الشاعر، أو عمل كما يقول أهل السنة والجماعة، عمل للعبد. فنحن الآن نضرب مثال، أنا وأنت نستيقن كما هو عقيدة عامة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية وأهل الأثر والصحابة من قبل والتابعين وتبع التابعين، أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، كذلك أبا محمود هل يدخل أحد الجنة بعمله؟ ما يمكن. طيب، لكن هل نلغي العمل؟ الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة منكم بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا. إذن هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقض، لكن المقصود أننا لا نستحق الجنة بأعمالنا، ولكن الأعمال سبب. فإذا نحن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله تبارك وتعالى، ولنا مشيئة ولنا إرادة، وإن كانت هذه المشيئة والإرادة لا تخرج عن إرادة الله. وأنا سأضرب لكم مثال، ولله المثل الأعلى، للتقريب وليس للتحديد. أنتم تريدون في الإجازة تروحوا مصر إن شاء الله، الله يوصلكم لأهليكم سالمين غانمين، ويحفظ لكم أهليكم وأولادكم. كم طريق لكم لتسلكوا؟ طريقان واقعيا، طريقان، وتقسيم، والتقسيم دلالة السبر والتقسيم ثلاثة. لاحظ، الطريق الواقعي، الطريقان الواقعيان إما بالطيارة وإما بالسيارة، صح؟ والطريق الثالث بالباخرة. طيب، الباخرة غير موجودة الآن. أنت الآن إذا ذهبت إلى مصر بالباخرة بالطائرة، هل أنت ذهبت بدون علم أمير الكويت ولا بعلمه؟ انتبه الآن، أنت تخرج من الكويت سواء بالطائرة أو بالجسمة، ما جعلوا لك إلا هذين الطريقين، هم جعلوا لك طريقين، يا إما بالطيارة يا إما تبغى تروح بالباخرة يقول لك ما فيش، حتى لو تبغى تروح من طريق خفجي يقول لك ما فيش، في طريقين، يا إما السالمي صح، يا إما المطار، جعلوا لك طريقين. هذه بإرادتهم ولا ليس بإرادتهم؟ بإرادتهم. طيب، وأنت حينما تسلك أحد الطريقين، بإرادتك ولا غصبا عليك؟ طيب، إذا أثبتنا لك إرادة ولهم إرادة، إيش المشكلة؟ هل هم غصبوك؟ الله يقول هديناه النجدين، من شاف اليمين ومن شاف اليكفر، طرق جعل لهم طريقين، لكن كونه يسلك هذا الطريق، يسلك هذا الطريق، لن يخرج من إرادة الله. لا، العبد وهو عبد لا يستطيع أن يخرج من عبادة من 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 إرادة العبيد في أشياء معينة، في أشياء معينة. يعني مثلا الآن هنا مزرعة للشيخ عادل، لو يريد أن يبني هنا فيلة وأدوارا لا يسمحون له، له إرادة معينة. فالإنسان له إرادة، نعم له إرادة. تريد أن تسافر لك إرادة، نعم لك إرادة، بالطيارة كيفك، بالسيارة أنت مختار، لكن إن سلكت هذا وإن سلكت هذا لن تخرج عن إرادة الدولة التي أنت تسافر منها أو التي أنت تذهب إليها. هذا لا يعني لك الجبر، فلماذا نحن نفهم الجبر أو نفهم نفي القدر، يعني كأنهما متلازمان؟ لا، أبدا ليس هناك تلازم. قال رحمه الله تعالى، ترى هذا المثال للتقريب وليس للتحديد، قال رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد. هنا لابد أن ندرك أن الإرادة، إرادة الله تعالى، منقسمة إلى قسمين: إرادة شرعية وهي المحبوبة لله تبارك وتعالى، وإرادة كونية وهي التي ليست بلازمة المحبة. فإذا كل ما يقع في الكون، كل ما يقع في الكون من زلازل، تأملوا معي، وفيضانات، وشدة حر، شدة برد، وحرب، وقتل، وكفر، وشرك، وطاعة، وبر، وخير، وصلاح، كل ذلك مراد لله تعالى. لكن إن كان خيرا فمراد لله تعالى، وقد وقع مراد لله شرعا وكونا، وما وقع مما ليس بخير في نظرنا فهو مراد لله تبارك وتعالى، إرادة كونية. هذا لا بد أن نفهم. ولذلك الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أو أمرنا على القراءة الثانية، قراءة صحيحة ولا لا؟ أمرنا أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرنا تدميرا. إذن أردنا، الله أثبت لنفسه هذه إرادة تسمى إرادة الكونية. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة إيش؟ شرعية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه إرادة شرعية. إذن نحن ندرك أنه كل ما يفعله العباد هذه كلها مرادة لله تعالى، لكن الطاعات مرادة لله شرعا، وما ليس بطاعة من الكفر والشرك والفسوق هذه مرادة لله تبارك وتعالى قدرا. والله جل وعلا يكلف العباد ويحاسبهم على الخير وعلى الشر، من طاعتنا وضدها، ضدها المعاصي مراد. قال لربنا من غير ما اضطرار منه لما فافهم منه لنا فافهم ولا تماري. نعم، هذه كلها مرادات لربنا تبارك وتعالى من غير ما اضطرار، ما أحد يضطره أن يفعل كذا وكذا. هذا رد على من؟ على المعتزلة. المعتزلة يقولون إن العبد عياذا بالله، والله كلمة شنيعة يا أخوة. لكن على كل حال حتى نكون منصفين، إنصاف مطلوب حتى مع عدونا الكافر، فما بالك إذا كان مسلم ولو كان مبتدع. حتى نكون منصفين، فهم لم يقولوا باللفظ إن العبد يفعل الفعل رغما عن الله، ما قالوا هذا الكلام، ولكن هذا لازم قولهم. لابد أن نفرق بين لازم قولهم وبين قولهم. هم يقولون العبد يفعل ما يريد، فقال ما للسنة، فإذا كان الله يريد منه الطاعة وهو يريد المعصية فأي الإرادتين غلبت فسكتوا، فلازم قولهم أن تكون إرادة العبد العاصي غلبت إرادة الله واضطرته إلى إذن حتى يفعل هذا الفعل عياذا بالله. وهذا كلام خطير يا إخوة. قال رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، واختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المعتزلة، وهو أن الله تبارك وتعالى يجب عليه فعل الأصلح، يجب عليه فعل الأصلح، ويجب عليه أن يعذب العاصين وأن لا يغفر لهم. شوف، رتبوا على هذه المسألة مسألة أخرى، هذا كلام المعتزلة. ويجب عليه أن يثيب الطائعين وأن لا يعذبهم. عكسهم جاءت الأشاعرة، قالوا لا يجب على الله شيء، لو أخذ المسلمين كلهم والأنبياء والمرسلين والقوم في النار وأخذ الكفار وحطهم في الجنة ما في مشكلة عياذا بالله. وهذا قول غريب جدا، هذا دلالة على إيش؟ على أنهم نفوا حكمة. ما دام نفوا الحكمة خلاص كل شيء. لذلك هم إيش يقولون؟ يقولون: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. أما أهل السنة والجماعة لا يقولون لا بهذا القول ولا بهذا القول، يقولون إن الله جل وعلا يجب عليه شيء ولا أحد يوجب عليه شيء، ولكنه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه إثابة الطائعين وتعذيب الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك. هذا حقنا، الله حقه على نفسه، لم يجب أحد على الله، ليس أحد يوجب على الله شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم. فقوله لا يسأل عما يفعل ليس معناه أن الله يفعل العبث، لا، أو أن الله يفعل بلا حكمة، لا، ليس هذا المراد. إذن ما المراد؟ أرحمك الله، المراد لا يسأل عما يفعل أي أنه لا يوجب عليه أحد شيئا، لا يلزم أحد بشيء، أما هو يلزم نفسه، فهذا من حكمته سبحانه وتعالى، من تمام وكمال ربوبيته تبارك وتعالى وعظيم وجميل صفاته وعظيم خصاله سبحانه وتعالى. قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. طبعا هذا على قاعدة الأشاعرة كما ذكرت. قال رحمه الله: فكل ما منه تعالى يجمل لعنه عن فعله لا يسأل. التقعيد والتعليل على طريقة الأشاعرة، التقعيد لأنه، تأمل معي، فكل ما منه تعالى يجمل، هذا تقعيد يسمى، لأنه عن فعله لا يسأل، هذا التعليل يسمى. التقعيد والتعليل على طريقة أهل السنة والجماعة، أما على طريقة الأشاعرة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله تبارك وتعالى لا يكون في صفاته وفي أفعاله إلا ما هو جميل، لا لأنه عن فعله لا يسأل، لا، هذا ليس تعليل، التعليل لأنه جل وعلا حكيم، هذا هو التعليل عندنا، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، بل إن صفة واسم الحكمة أكثر ما يرد يرد في قضايا إيش؟ تقسيم الأفعال والخلق والإيجاد والتكوين في حقه تبارك وتعالى. ثم قال: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. لا شك الله جل وعلا يثيب بفضله جل وعلا، نسأل الله من فضله، وإن عذب سبحانه وتعالى فبمحض عدله. هذا تم، هذا شيء مهم جدا، يجب أن ندرك أن الله تبارك وتعالى يعذب فبعدله، ما هو انتبه على طريقة أهل السنة، ولا يجوز أن نقول إن عذب فهذا، انتبه، لا نقول إن عذب فلأنه لا يسأل عما يفعل، هذا تعليل خطأ، هذا تعليل شاعر، ولكن نحن نقول إنه إن عذب فلعدله، هذا هو تعليل أهل السنة والجماعة، إن عذب فلعدله تبارك وتعالى. ولذلك الله جل وعلا نفى الظلم عن نفسه، قال: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك. هل نفي الظلم، انتبهوا الآن، هل نفي الظلم لكمال عدله أو لعجزه سبحانه؟ قطعا لكمال عدله. ولذلك لو قلنا إنه لا يظلم لأنه لا ليس في حقه شيء ظلم، إذن لماذا ينفي عن نفسه الظلم إذا كان ليس في حقه شيء ظلم؟ سؤال وارد ولا ما غير وارد؟ إذا كان ليس في حقه أي فعل ظلم، فلماذا يقول لا يظلم؟ لا، هو لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح وحمل لم يفعل. هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله، عياذا بالله تبارك وتعالى، حتى زعم زاعمهم عياذا بالله، عياذا بالله، أن الله لم يكن قادرا على أجمل مما هو كائن الآن. قبحهم الله، ألا يدركون أن الله خلق الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر؟ ها؟
ليس في الإبداع أو ليس في الإمكان أبدع من المكان،
هذه مقولة المعتزلة تماما. لكن أنا أقول: ألم يقرأوا في القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون؟ تعرفون ماذا قالوا في تفسير الآية؟ قالوا: هذا لم يأتي أوانه بعد، والجنة غير موجودة. أي عياذا بالله يا أخوان، لما نسمع مثل هذه العبارات ندرك أن هؤلاء رؤساهم، ما نتكلم عن عامتهم ولا عن أنصاف متعلمين، رؤساهم إنما أرادوا هدم الدين، أرادوا هدم الدين بأي طريقة، حتى يخرج من قلوب المسلمين توقير الكتاب، توقير السنة، لأن في هذه الأشياء الجنة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم مئات المرات وهو يقول: رأيت الجنة، رأيت النار، رأيت الجنة، رأيت، أريت الجنة، أريت النار، ما يقول هذا الكلام في أحد؟ وهم يقولون لا يوجد لا جنة ولا نار، عياذا بالله. قال رحمه الله: فكل من شاء، طبعا هذه المسألة تذكرونها، فعل الأصلح ولا الصلاح، هذه القضية كانت سببا في هداية أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري تربى عند من؟ عند أبي علي الجبائي كبير المعتزلة، وهو زوج أمه. أبو علي الجبائي كبير المعتزلة في زمانه، إلى أن كان عمر أبو الحسن الأشعري 40 سنة، حصلت مناظرة بينه وبين أحد الكلابية، ولما كانت المناظرة خصم أبي علي الجبائي، فانتقل أبو الحسن الأشعري إلى طريقة الكلابية في هذه المرحلة. ولما ورد بغداد وقابل تلامذة الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، رجع الإمام أبو الحسن الأشعري وألف كتابين عظيمين: مقالات الإسلاميين والإبانة في بغداد، وقام على المنبر خطيبا وقال: أيها الناس، إني أنخلع مما كنت أعتقد، يعني من الطريقتين المعتزلة أولا ثم الكلابية ثانيا، كما أنخلع من ثوب هذا، وكان عليه جبة فألقاها، ثم أخرج للناس كتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة، وفيهما أصول الديانة على طريقة أهل السنة والأثر. قال رحمه الله: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يريد ضلال عبد يعتدي. هذا مما لا ينبغي الشك فيه، الله جل وعلا في آيات كثيرة نص على هذا، الله جل وعلا نص على هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يخطب ماذا يقول؟ من يهدي الله فلا، ومن يضلل فلا، في كل جمعة يقول هذا الكلام. ويأتي المعتزلة ويقول لا أبدا هذا غير صحيح. سبحان الله العظيم. لذلك الإنسان ينبغي عليه، لماذا الله عز وجل أمرنا بأفضل دعاء ندعوه في كل ركعة من ركعات الصلاة بالهداية؟ اهدنا، لأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الإخوة يجب على المسلم أن يعتقد أن الهداية بيده. نسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يبعدنا من طرق الضلالة والغواية. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي لا تفضل.
بالنسبة للحافظ رحمه الله، الحافظ بن حجر،
نعم،
والنووي وغيرهما ممن يعني يسيرون على مذهب الأشعريين،
نعم،
العلماء يعني كانوا يعتذروا عنهم عن 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 السادة منهم يعني
لأنهم قلدين. فما قولكم يعني؟ أولا يعني نحن لابد أن ننتبه إلى قضية معينة، وهي من الذي يقول أن الحافظ ابن حجر أشعري الاعتقاد؟ هذا السؤال مهم. أصول التي بنى عليها الأشاعرة اعتقادهم، الأصول التي بنى عليها الأشاعرة اعتقادهم، أول أصل أن الظنيات لا مدخل لها في باب الاعتقاد. لماذا يأتي ابن حجر رحمه الله والنووي، ابن حجر فتح الباري والنووي في المنهاج، شرح المنهاج، منهاج صحيح مسلم ابن الحجاج، لماذا يثبتون مسائل اعتقادية بأدلة ظنية في نظر الأشاعرة؟ لأنك أنت حينما تقول فلان على طريقة فلان، لما تقول فلان على طريقة فلان أنت تحتاج إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول من حيث طريقة الاستدلال، وهو ما يسمى بالمنهج. الشيء الثاني من حيث المسائل. الشيء الثالث من حيث المآلات. فنحن إذا نظرنا في شرح الحافظ ابن حجر لكتاب الإيمان، لكتاب التوحيد في صحيحي البخاري، أول كتاب وآخر كتاب، تجد أنه رحمه الله في كثير من المسائل من حيث المأخذ والمصدر يخالف الأشاعرة. مثلا الآن الرؤية، الرؤية الحافظ ابن حجر رحمه الله في عدة مواضع يثبت الرؤية حقيقة، والأشاعرة لا يثبتونها. في كثير من المواضع الحافظ ابن حجر رحمه الله يثبت الصفات الواردة في حق الله عز وجل مما جاء في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وإن كان هو ينقل نقولات عن الأشاعرة فهذه نقولات لا بد أن ينقل، لكن هل أقرها؟ هنا الكلام. ومع ذلك، مع هذا كله، مثل ما تفضل أن بعض العلماء والمشايخ يقولون إنهم معذورون لما وقعوا فيه من الموافقة للأشاعرة. لماذا معذورون؟ لسببين. الأول للبيئة التي عاشوا فيها، للبيئة التي عاشوا فيها، والثانية التقليد مثل ما تفضل. فلذلك نحن ليس فقط الحافظ ابن حجر، بل غير الحافظ ابن حجر، كلنا نعذر. ولذلك أهل السنة عذرة، وهذا ليس من عند أنفسهم، هذا تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب العذر إليه من الله. إذا نحن نحب العذر، بل والله نتمنى لو أن الكفار كلهم يدخلون الجنة، إيش يضرنا؟ يضرنا شيء؟ والله ما يضرنا. نسأل الله أن يهديهم جميعا والله، ونتمنى ذلك ولا لا؟ من قرارة أنفسنا نتمنى الهداية للكفار ولا لا؟ صدق ولا لا؟ ما هو مجاملة، صدق والله نتمنى لهم. إذن ليس نحن نعذر، فنحن نقول إن ما حصل، إنما حصل من موافقة حافظ ابن حجر أو الحافظ النووي رحمه الله أو غيره من أهل العلم لبعض كلام الأشاعرة، فإنه لا يخرج عن هذين السببين. إما سببه البيئة تتلمذ، نضرب لك مثال، الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عالم كبير من علماء أهل السنة، ومع ذلك لما تتلمذ على ابن فورك تأثر ببعض كلماته الأشعرية، انتبهت ولا لا؟ فهذا يحصل، يحصل عند الإنسان. أنا أضرب لك مثال، يوجد كثير من إخواننا الذين يحبون طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف، طريقة أهل الأثر، أهل الحديث، ومع ذلك لما يذهب ويدرس في كتابة عند الأشعري أو عند المنطقي يتمنطق، ماذا نفعل؟ يتأثر ولا لا؟ أنا سأضرب لك واقعة أمامي حصلت، وأنا كنت وقتها نسيت الآن إما في آخر الماجستير أو في أول دكتور. دعني أحد الناس قال يا شيخ أبو صلاح عندي رجل جاءنا من مصر وهو أفغاني الأصل وهو متخرج من جامعة الإمام أبي حنيفة من كابول والآن يدرس الإلهيات في قسم الدكتوراه في الأزهر وجاء إلى الحج أريدك أن تأتي تجلس معه وتناقشه. أنا ظنيت أن المناقشة تكون معي بيني وبينه مناصحة في قضية إيش أنه أشعري وأنا أهل السنة بس، والله هذا كان ظني. لما ذهبت إلى الرجل يقول لي شوف لا تحاول تناقش معي، قبل كل شيء أنا أصلاً عندي شك في الدين. قلت أنت تدرس دكتوراه في قسم الإلهيات ليش إذا عندك شك؟ قال إيش أفعل؟ المنطق أثر علي، الفلسفة أثرت علي، فهذه مشكلة. لذلك نحن نقول لابد أن ننظر حينما نحكم على شيء. أضرب لك مثال، حظ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لماذا لم يقم حد السرقة في عام الرمادة؟ لماذا؟ شفت شلون يا أخي؟ طيب أضرب لك، إذا كان حد من حدود الله وقفه عمر للظروف، فلماذا نحن لا نوقف الحكم على الإنسان للظروف؟ فهمت قصدي؟
طب لماذا لم يعامل من شكمه؟
ما يجوز التعميم، يعني هل الظروف كلها نفسها؟ يعني هل أضرب لك مثال، رجل يأتي إنسان ويؤلف في الرد على أهل السنة كل مؤلفاته، مثلا مثل أبو المعالي الجويني مثلا إمام الحرم، ها؟ ويأتي مثل أبو الهذيل العلاف، كيف نعمم؟ هذا الرجل ما هو بيئة أصلا، لا يرى أهل السنة شيئا. أما الحافظ ابن حجر يعظم السنة، يرى أهل السنة أهل الخير صلاح السلف ولا لا؟ فرق، كيف نعمم؟ ما يجوز تعمم إذا كان الظرف ظرفهم، ها؟ والآثار وآثارهم، فنعاملهم بالمثل. سأل الله أن يرزقنا وإياكم الإنصاف. تفضل أبا محمد.
الله يرضى عليك. بالنسبة لل يعني واحد من إخواننا محتاج مصحف من المسجد. المساجد كما تعلم مليئة بالمصحف. هو في حاجة إلى مصحف. هل يجوز إخراجه من المسجد مع أن وقف المسجد؟ يقرأ في المزرعة بتاعته لحاجة ويرده مرة أخرى،
نعم،
ولا يجوز مع
أنه
في حاجة
إليه،
يعني
نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التصرف في الوقف إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المقصد منه معدوم.
المقصد منه إيه؟
معدوم.
نعم.
فحينئذ يتصرف فيه بالنقل إلى مكان آخر لينتفع به. طيب لا. الآن المسجد موجود وقائم، ويحتمل أنه ولو بعد شهر يأتي الإنسان يفتح هذا المصحف، إذا لا يجوز الإخراج هذا المصحف. والحالة الثانية قالوا قال أهل العلم يجوز نقل الأوقاف من مكان الوقف إلى مكان آخر لا للعدم وإنما للضرورة. أما ما في ضرورة، إنسان يقول أنا أخذ مصحف أروح أقرأ في المزرعة، يا أخي يشتري مصحف، المصحف ما هو غالي كثير، كلها دينارين ولا ثلاث ولا، وبعدين حتى الذي يريد المصاحف ما في إشكال، أنت ممكن إمام مسجد أي واحد منكم يتصل بإدارة، إدارة عندهم مصاحف كثيرة، يقول يا جماعة أعطوني كرتون أنا حطه عندي إذا جاني عامل يريد أعطي بس.
نعم شيخ سمحني.
تفضل.
المصحف ده له مواصفات خاصة والراجل ده له مواصفات خاصة. المصحف ده يعتبر من أكبر المصاحف في المسجد.
نعم.
والراجل ده نظر ضعيف. فهو هياخذ المصحف ده لوقت معين يراجع عليه
ولا يوجد احد يقرا فيه في المسجد هذا المصحف؟
لا في غيره كثير
في نفس المصحف،
في غيره
كثير.
لا ما يجوز ما دام انه يمكن. انا اقصد اذا كان هذا المصحف هو المصحف الوحيد،
لا ليس ولا
يستخدمه الا هو، هذا ضروره الان معطل، يعني هل يعطل المصحف لو وجد في المسجد؟
لا غيره كثير، غير
لا خل كثير، لكن هل يعطل؟
ابدا،
بس ما دام ما يعطل ما يجوز نقله، يشترى له مثله. نعم.
لو ان الخطيب قال المدن ان الله تبارك وتعالى لو اراد ان يعذب اهل السماوات والارض دون ان يكون ظالما لهم لفعل،
هذا غلط، هذا كلام الاشاعره بالضبط، هذا كلام الاشاعره بالضبط، ما خرج حرفا عنهم.
وقعت فيها بغير قصد.
لا أبدا يعني الحمد لله ما دام قلت من غير قصد لست مؤاخذ. هذا ديننا دين عظيم والله يا شيخ. خليني أنا بقول لك نكتة عجيبة جدا، إيش رأيك؟ كنت أصلي بجوار الشيخ حسين على الشيخ، وكان مقتديا ولم يكن إماما، فقرأ الإمام الآية. لا، كان الإمام يدعو في دعاء القنوت، فدعا دعاء عجيب جدا، يعني كل إنسان يفكر يعلم أنه دعا دعاء النفس. فالشيخ ما أمن وأنا ما أمن، فلما سلم قال سبحان الله، يعني شوف كيف دعا بدعاء عجيب على أنفسنا والناس كلهم آمين، ما حد انتبه. قال إيش؟ قال اللهم عليك بالظالمين. قال طيب في أحد ما يظلم؟ الشيخ يقول كلامه صحيح، ما في إنسان لا يظلم، ها؟ لا يجوز إنسان يقول اللهم عليك بالظالمين. من اللي ما يظلم؟ الكذاب ظالم، المغتاب ظالم، النمام ظالم، من سلم من هذه الأشياء؟ لذلك لما جاءوا إلى سعيد المسيب وسفيان الثوري والحسن البصري قال له ألا تدعو على الظالمين؟ قال ومن الذي لم يظلم؟ قال فما تقول في هؤلاء؟ فقال اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الشرك والكفر. ما قالوا معصيتك، ما في إنسان ما يعصي. الشاهد ليس هنا، الشيخ نظر إليه قال الناس كلهم قالوا آمين، كان هذا في صلاة التراويح. الشيخ صلى المغرب فقرأ الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور إلى الظلمات. المشكلة ليس هنا، المشكلة الناس اللي وراها ما أحد صلح له. لا حول. فما يقصد؟ أكيد ما يقصد. الحمد لله. قبل يومين جاني إنسان قال أنا كل ما أقرأ آية تخرج غلط. قلت إيش؟ قال آية يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى ربك راضية مرضية. يقول أقرأ يا أيتها النفس الظالمة. قلت هذا من إبليس، هذا من إبليس كما قال الله عز وجل. طيب أخاف أخركم عن عشاكم، بس أنا ترى ماني مستعجل. تفضل.
كيف يجاب عن قول البعض يعني ممن قال أن القرآن مخلوق واستدل بقوله الله خالق كل شيء؟
نعم، هذا السؤال سئل عنه الأئمة من الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، ها؟ فقال رحمه الله الله شيء أو ليس بشيء؟
شيء،
ليس بداخل. إذن المقصود هنا الله خالق كل شيء. يقول العلماء ما من عموم في القرآن إلا وهو على عمومه، لكن العموم الذي هو مقصود مو العموم اللي في بالنا. المشكلة إحنا عندنا مشكلة السامعين اليوم، أصبحوا أنهم يفهمون كلمة كل على العموم اللامتناهي، وهذا غلط. لما قالت تدمر كل شيء بأمر ربها، نحن تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن كل شيء بأمر ربها هذا مساق لشيء معين. لما قال الله خالق كل شيء، أي خالق كل شيء مخلوق، ما من مخلوق إلا وهو خالقه، هذا مقصود. وليس القرآن كلامه غيري حتى يكون مخلوق.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز للعالم أو للعامة تقليد يعني أحد المذاهب كمالك أو الشافعي أو أحمد أو حنيفة؟
أما العامي، العامي لا يعرف إيش مذهب الشافعي وإيش مذهب أحمد. العام يعرفك أنت ويعرفني أنا، يجي يسألك أنت، أنت لو أفتيته بمذهب أبو حنيفة وقلت هذا مذهب الشافعي سيصدقك، صح؟ فلذلك يقولون العامي لا مذهب له، العامي مذهبه مذهب شيخ. ما يمكن أن نقول أن العوام مذهبهم كذا وكذا وكذا، العوام مذهبهم مذهب شيخي، شيخه يقول له والله المذهب قال كذا كذا هو يصدق، ما يعرف إيش قال أبو حنيفة ولا إيش قال الشافعي، صح؟ يبقى الآن كلمة العالم، العالم هل له أن يقلد أو لا؟ العالم له حالته، الحالة الأولى يمكنه أن يجتهد في المسألة فلا يجوز له أن يقلد، لأنه كما قال العلامة أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله قال لا يقلد إلا جاهل. الحالة الثانية أن يكون الرجل مضطر، ما عنده الآن لا آلة اجتهاد ولا بحث، عرفت، وهو مضطر الآن للمسألة فيقلد، ما في بأس، ما في بأس، تقليد عند الضرورة شيء جائز.
الأمر الثالث ذكرت حضرتك مسألة التقعيد والتعليل، سنريد التوضيح يعني.
نعم، التقعيد المسألة أن يقول الإنسان مثلا أن الله عز وجل تقعيد المسألة أن الله سبحانه وتعالى أوجد المخلوقات لأجل خدمة الإنسان. لا. كما قال الله تعالى لا جعل لكم ما في الأرض جميعا من لكم إذن لخدمتكم. الله خلق من السماء إلى الأرض كل ذلك لخدمة الإنسان حتى يعبده يتفرد. فهذا تقعيل الآن. لما يأتي التعليل سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا من إذن هذا تقعيل. لما يأتي التعليل ما هو التعليل؟ لكي لا ينشغل ويتفرغ لعبادته. هذا التعليل. وإياك يا أبا محمد.
أحد قال أخذت تورط.
نعم.
لضرورة ما. ولكن لما سأل أهل العلم قالوا أن فيها تحايل وفيها إن لم تكن حرام ففيها شبهة حرام.
نعم.
وقد أخذ.
نعم.
واشترى في قطعة أرض مثلا.
نعم.
فماذا يفعل؟
إذا كان التورق الذي فعله هو تورق صحيح ولا تورق صوري؟
لا لا قال صوري لم أبيع ولا أشتري ولا شيء أبدا.
صوري.
على الأوراق. نعم.
ما دام أنه صوري فإن هذه لا شك أن هذا مال شبهة. يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويخرج من ماله بمقدار الزائد الذي دفعه إليه لعل الله يتوب عليه.
نعم. نعم. جزاك الله خير.
وإياك.
ما صوري؟
هذا الواقع. لكن إذا أنت ما أردت الصوري ممكن هم يسمحون لك لا تفعله صوريا.
حاليا
ممنوع.
لا
لا هذا ممنوع هذا ممنوع. لا الآن أنا سمعت أنهم يسمحون بأنك تستلم البضاعة. فإذا سمحوا لك قل لهم خلاص أنت اشتريت البضاعة وبيعتوها علي قال لكم شو أعطوني البضاعة وتروح أنت تبيع البضاعة لا عليه ولا على الشركاء المتواطئين معهم. تبيع عبارة تخسر نعم لكن الله يبارك لك فيها.
بس هو في كثير من الناس ضد الشيخ قالوا احنا بنقول بنستلم حاجة بإيدينا ونبيعها.
اي ما في بس ما دام
الصورة صحيحة.
لا اذا كان فعليا لا 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 في هو اللي تكلم عنه ابو محمد صورية. كيف صورية؟ انا اعرف انا كنت في وقت من الاوقات مراقب على الشركات اعرف هذه الامور كيف يعمل. يقول خلاص اشترينا خلاص بعنا خلاص بعت خذ الفلوس تشيك. يعني هي كلها ما تستغرق ساعتين وانت جالس في مكانك وكلها وانت جالس في مكانك لا انت شفت البضاعة ولا هو شاف البضاعة ولا هو نقل البضاعة ولا انت نقلت البضاعة هي كلها
ورا. هو مثلا حضرتك لو هو مثلا قالك انت ليك الخيار انت عارف تشيل شيء عايز احنا نبقى وكلاء عنك في البيع والشراء.
ايه
طب يعني هو فعلا هو بيديك انت اختيار تقدر تشيل شيل او تاخد حاجه او انت توكلنا ان احنا نبيع لك او تشتري لك ونبيع لك كده.
نعم.
يعني تمشي كده مع يعني
الصحيح انه لا يمشي هذا لان هذه حيله على الربا. حيله على الربا. ليش انا اضرب لك مثال بس عشان بس تكون المساله واضحه. هذه هي البضاعه. طيب اسمح لي ابو ايش ابو احمد انا بيت تمويل ابو احمد جاي يشتري مني. طيب ابو احمد انت عاوز كم؟ قول 1000 دينار. خلاص انا اشتري لك البضاعه ب 1000 وابيع لك 1200. اشتريت؟ قول اشتريت. خلاص بعته ب 1000. تقول بعت الان لاحظ اشترى مني ب 1200 وبيع باعه ب 1000. خلاص اعطيه تشيك ب 1000 البضاعه موجوده. تعال ابو محمود انت عاوز كم؟ 1000. هو نفس البضاعه لا راحت ولا جت. هذا هو عين الربا. وفهمت قصدي؟ هي بيع العين تماما. البضاعة نفسها تباع على 100 إنسان.
أنا بشبهها بشغل اليهود لما احتلوا في أيوه؟ السدي والسبت وكده.
لذلك
أنا بشبهها بكده. بس هو بقول لك أنت عاوز تاخد الحاجة خد شيل.
هذا التخيير هذا التخيير لا يغير الواقع.
هذا التخيير هو بقول لك خد شيل. أنت بقى في شركات بيقول لك روح شركة اللي هتشتري منها والشركة اللي هتبيع لها.
اي مو هذا 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 التخيير لا يغير الواقع. يعني
الطريقه الصحيحه
الطريقه الصحيحه الطريقه الصحيحه انك انت تشتري من بيت تمويل الكويت البضاعه ثم تذهب انت بنفسك تبيع البضاعه لا عليهم ولا على وكلائهم. هاي الطريقه الصحيحه.
يعني تاخذ مثلا البضاعه منهم وتبيعها بعيد.
بالضبط.
شيخنا
تفضل
سؤال بس ربنا
لا تفضل
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله.
نعم.
في يعني في شيء حضرتك مع الشيخ عبيد ولا؟
شيخي هذا.
نعم أنا أعلم.
طيب.
لكن يعني في ناس يعني تذكر أقوالا في يعني حديثا أن الشيخ تكلم.
والله أنا شخصيا لا أعلم شيء من هذا.
نعم
هذا كلام ان الحسات، انا اسميه كلام الحسات.
نعم نعم
بس
ينقلون. نعم
اي نعم ينقلون هذا الكلام ولا اعلم شيء من هذا ابدا.
بارك الله،
الله يحفظ سال الله جل وعلا. نعم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسمحوا لي استاذنكم انتم تعشوا.